طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا أمس باب الوقف على أواخر الكلم. ما معنى الكلم؟ الكلام، الكلم ذكرت أسماء الكلم، وما تكون من ثلاث كلمات فأكثر، سواء أفاد أم لم يفد. فإن أفاد كان كلاما وكلما، وإن لم يفد لم يكن كلاما، لأن الكلام الشرط فيه أن يكون مفيدا. فهو اللفظ المركب المفيد للوضع، فإن لم يكن مفيدا لم يكن كلاما. مفهوم؟ إذا كم قسم أواخر الكلم إلى قسمين، صحيح الآخر ومعتل الآخر. حسن، كيف نقف على صحيح الآخر؟ أولا بالسكون المحض. ما هو السكون المحض؟ تعريف السكون أولا. ما تعريف السكون؟ شو؟ لغة هو ضد الحركة. حسن، اصطلاحا سلب الحرف. ماذا؟ ذكرنا هنا هو عزم الحركة عن الحرف الموقوف عليه، أو هو سلب الحركة، سلب الحركة عن الحرف الموقوف عليه، هكذا. والحركة هنا معناها ما هي؟ الضمة والفتحة. هناك حركة الإنسان يتحرك، لا نقصد هذا، نقصد في باب في هذا الباب الحركة معنى الضمة والفتحة والكسر. وما معنى المحض؟ قلت واحد سكون محض، تقول هذا لبن محض، هذا عسل محض. أي نعم، والمقصود به هنا ماذا يقصد علماء التجويد هنا؟ ما كان آخره ساكنا وصلا ووقفا. هذا
المضموم وتعتنيت في الجنة.
أول هذا مثاله فطهر فكبر في سورة المدثر، فيها كثير، صح؟ في سورة المدثر فيها أمثلة كثيرة على هذا. طيب، وعندنا عارض الشكل. ما معنى عارض الشكل؟ وما تحرك وصلا، لماذا؟ التخلص من التقاء الساكنين. نحو أن يعبدون وأن يعبدوني. أن هنا ساكنة، يعبدون العين ساكنة، فالتقى سكون النون مع سكون العين، فتخلصنا منه بكسر الأول. طيب ثالثا، ما الذي يقف عليه كذلك بالسكون المحض؟ ها التأنيث المرسومة بالتاء المربوطة يقف عليها بالهاء. مثلا الجنة، الجنة، البينة، القارعة، جذاذا. هنا ما فيش تاء، أنت هنا تنوين جذاذا. طيب إذا ما كان آخره تاء المرسوم، ماذا؟ تاء هاء التأنيث المرسومة بالتاء المربوطة التي يقف عليها بالهاء، بخلاف المرسومة بالتاء المبسوطة المفتوحة، فإنها يدخلها الروم والإجماع، كما في سورة الواقع وجنة نعيم. وجنة لو وقفنا عليها يصلح أن نقف عليها وجنة بالتاء، وجنة وجنة وجنة، يصلح فيها الروم والإشمام والسكون المحض. بقي ما الذي يوقف عليه كذلك بسكون المحض؟
صبر.
ما كان آخره؟ فتحة. سواء هذه الفتحة فتحة إعراب أو فتحة بناء، ما لم يكن تنوينا منصوبا، تنوين منصوب لا يقف عليه بالسكون. الفافا كأسا جهاقا، هذا يقف عليه بما يسمى بمد العوض. أيوة. طيب، فمثلها تقول العالمين المستقيم. طيب، ونحو ذلك. ما تعريف الروض؟ ما هو الروض؟ لغة هو طلب الشيء، هو طلب الشيء. إيه، وما نفعا فجر ضرا بغير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. طيب، واصطلاحا عند علماء التجويد ما هو؟ هو النطق ببعض الحركة، أو هو تضعيف الصوت بالحركة. ذكر هذا الجزء وقال كلاهما واحد. ما الذي يقف عليه بالروم؟ ماذا؟ الذي آخره ضمة أو كسر، سواء هذه العلامة كانت علامة إعراب أو علامة بناء. أعطينا مثال يا حمزة. ها؟ كيف تعال؟ الحق، الحق ضمة هنا. بعضهم قال ذهاب ثلثي الحركة تبقى ثلث الحركة فقط، تقرأ فقط في ذهب الحركة. هذا تقريبا، يعني تقريبا، وإلا هو يؤخذ مشافهة. طيب، مثل نستعين، نستعين، ما نقول نستعين يضم كاملة، ونقول نستعين هذه وقفنا عليها بالسكون المحض.
نستعين،
لا خفية، نستعين، نستعين،
نستعين.
أي. طيب، وكذلك حيث، حيث، لأنه حيث ماذا؟ مبنية. الضمة هنا ضمة بناء ليست ضمة إعراب، مفهوم؟ بقي المكسور. ما يفهمش المكسور؟ إلا هذا مش اسم، هذا روم. مثل الرحيم، الرحيم، لا هذا كان كسر كبير صحك الله. الرحيم، الرحيم،
الرحيم،
لا مي كثير، هذه ماذا؟ علامة كاملة. الرحيم،
الرحيم،
الرحيم، الرحيم،
الرحيم،
الدين،
الدين.
ما تكون هناك القراء،
هذا روم، هذا ليس خلقا، ليس خلقا، هذا روم. ما هو؟ لغة مشتق من أشممته الطيبة إذا أوصلت إليه شيئا من رائحته. واصطلاحا عبارة عن ضم الشفتين بعيد سكون الحرف المضموم كهيئتهما عند النطق بالضمة من غير صوت، ويدرك ذلك يدرك ذلك الله يصلحك. هم قالوا يدرك ذلك الأصم، والأحسن يقال يدرك ذلك من ينظر إلى شفتي القارئ، ولا يدرك ذلك من لا ينظر إليه. قد تكون بصيرا، ولكن إذا ما نظرت إليه ما تدرك ذلك، صح؟ مثال ذلك ماذا؟ ما الذي يوقف على عليه بالإشمام؟ يعني ما كان آخره ضمة فقط، لا المكسور ولا المفتوح، مفهوم؟ يعني ما كان آخره فتحة أو كان آخره كسرة لا يدخله إشمام، مفهوم؟ فمثلا نقول نستعين، حتى لو لا تنظر إلي ما تدري. نستعين، نتكلم على أواخر الكلمة، إذا قلنا ما كان آخره فتحة أو ضمة، لأن الإشمام والروم يدخل حتى في وسط الكلمة. لا تأمن. نستعين. إن تقرأ أولا السكون ثم تضم شفتها. لا بس لكن تحاول تعجل أول بعيد السكون. نستعين
نستعين.
لا وتوقف كبير أخر. نستعين
نستعين.
مفهوم هذا؟ طيب كذلك حيث كذلك حيث حيث يعني هذه الضمة ضمة بناء حيث حيث. طيب ما فائدة الروم والإشمام؟ لماذا فعل هكذا حركات هذه شفتين كذا وتخرح بعض الحركة ما أدري لماذا؟ ما فائدته؟ ما فائدة الروم والإشمام؟ موجود في الكتاب بيان الحركة الأصلية للحرف الموقوف عليه التي تثبت في الوصل. لأن كان قديما ما كان اللي عندهم هذه الشكلات ضمة فتحة كسرة ما عندهم هذه الأشياء. ما جاء الخليل بن أحمد رحمه الله والذي فعل الشكل. مفهوم. والخلاصة أن الروم يختص بما كان آخره ضمة أو كسرة سواء كانت هذه العلامة علامة إعراب أو علامة بناء. طيب أما المفتوح يعني أما ما كان آخره فتحة فلا يدخله لا رم ولا إشمام لأن الفتحة ضعيفة أو خفيفة لا تتبعض لا تتبعض. هذا في الروم يعني إذا خرج بعضها خرج سائرها فلا تقبل التبعيض. ويختص الإشمام بماذا؟ بما كان آخره ضمة فقط. وقلنا الروم حكمه ماذا؟ حكم الوصل. والإشمام حكمه حكم الوقف بالسكون. طيب ما هي الحالات التي يمتنع فيها الروم والإشمام؟ الحالات التي يمتنع فيها الروم والإشمام حدد لا 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 الروم والإشمام فيما كان آخره فتحة فيما آخره فتحة سواء كانت علامة إعراب أو علامة ماذا بناء. وفي ميم الجمع عليكم القتال لأن الميم هنا أصلها السكون إنما جاءت الضمة هذا للتخلص من التقاء الساكن. طيب وفيها الضمير على الصحيح مثل عليه وإنه. وفيها التأنيث أي التاء المربوطة لأننا نقف على التاء المربوطة بلها فلا يدخلها لا روم ولا إشماء. قال ابن الجزري وهاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع. مفهوم هذا؟ ما؟ هذا ابن الجزري في طيبة النشر الشاطبية للشاطبي رحمه الله. ذكرنا أمس كلاما عند كلام ماذا أبو عمرو الداني رحمه الله على الوقت القبيح أن من تعمده فهو آثم وإن تعمد ذلك يخرج عن ملة الإسلام. قلنا أن الكفر حق من؟ الكفر حق من؟ حق الله وحق رسوله. قال ابن القيم في النونية والكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو كفراني. وأما كلام شيخ الإسلام في أبي إسحاق الإسفرائيني ففي منهاج السنة. طيب أما قول شيخ الإسلام رحمه الله في أبي إسحاق الإسفرائيني ومن تبع أبي إسحاق في منهاج السنة الجزء الخامس صفحة 244 قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا بخلاف ما كان يقوله بعض الناس كأبي إسحاق الإسفرائيني ومن اتبعه يقولون لا نكفر إلا من كفرنا فإن الكفر ليس حقا لهم بل هو حق الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب اليوم إن شاء الله تعالى سندخل في درس جديد في شيء غير مفهوم. ها في شيء غير مفهوم أمس إشمام والروم هو ماذا يؤخذ بالتطبيق؟ أخذ بالتطبيق. آخر ما أخذت أنا في قراءة آل عبد الكريم الروم والشام. وآخر درس أعطيته لأخينا توفيق نسأل الله أن يرحمه درس الضرب والإشمع السادس الحصول الأول الضرب علينا ونحن في الجزرية. حتى أنا أحد إخوة حفظه الله عبد الفتح اسمه عبد الفتح كان يدرس في الألفية سمعني أقرأ الإشمام والرام قال والله عندي مدة وأنا يعني أدرس درس النحو يعني في النحو في النحو في أبواب الإشمام والرام قال ما أعرف قال أجرب قلت أجرب جبر إيش فرح عجيب قال والله يا أخي كنت أتمنى من يعلمني هكذا لأن هذا ما يأخذ إلا مشافهته ما فقط أخذ من الكتاب ما يأخذ إلا مشافهته الشيء كما قلت لك فالروم والشمال يأخذ ماذا مشافهته فالصبر طيب
الذي عرف الروم قال طلب الحركة بصوت خفي هذا صحيح التعريف
نعم صح وتضعيف الصوت للحركة علماء التجويد هو النطق ببعض الحركة ومنهم من قال هو عبارة عن نطق ماذا ببعض الحركة ومنهم من قال هو تضعيف الصوت بالحركة ذكر هذا ابن الجزري رحمه الله قال ثم قال بعد ذلك وكلا القولين واحد أي نفس التعريف قبل أن نصف ببعض الازداء ما هنا فائدة طيبة لأبي عمر الداني قال أبو عمر الداني رحمه الله تعالى اعلم أن من عادة القراء أن يقفوا على أواخر الكلم المتحركات في الوصل بالسكون لا غير لأنه الأصل ووردت الرواية عن الكوفيين وأبي عمرو لا يعني نفسه إنما أبو عمرو ابن العلاء المقرئ السلفي إمام في النحو رحمه الله تعالى ووردت الرواية عن الكوفيين وأبي عمرو بالوقف على ذلك بالإشارة إلى الحركة وسواء كانت إعرابا أو بناء والإشارة تكون روما وإشماما والباقون لم يأتي عنهم في ذلك شيء واستحباب أكثر شيوخنا من أهل القرآن أن يوقف في مذاهبهم بالإشارة لما في ذلك من البيان فأما حقيقة الروم فهو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها فتسمع لها صوتا خفيا يدركه الأعمى بحاسة سمعه وأما حقيقة الإشمام فهو ضمك شفتيك بعد سكون الحرف أصلا ولا يدرك معرفة ذلك الأعمى لأنه لرؤية العين لا غير إذ هم إيماء بالعضو إلى الحركة فأما الروم فيكون عند القراء في الرفع والضم والخفض والكسر ولا يستعملونه في النصب والفتح لخفتهما لخفة الفتح كما مر بنا وأما الإشمام فيكون في الرفع والضم لا غير وقولنا الرفع والضم والخفض والكسر والنصب والفتح نريد بذلك حركة الإعراب المتنقلة وحركة البناء اللازمة مفهوم هذا الكلام الذي أخذناه كله هذا في كتابه القراءات السبعة نعم في سلسلة القراءات السبعة مفهوم هذا بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو عبد الله وفقه الله تعالى باب الابتداء سؤال ما هو الابتداء لغة ونفعل الشيء أو البدأ به هذا حصل فيه خطأ سجل عندك بدأت بالشيء اكتب عند لغة بدأت بالشيء بدءا على ماذا تكتب بدءا يا على السطر لماذا بدء ساكن ويزيد بعدها ماذا ألف بدءا يزيد بعدها ألف بدءا نقطتين ابتدأت به وبدأت الشيء فعلته ابتداء مفهوم هذا طيب ابتدأت به يعني بهذا الشيء ابتدأت به وبدأت الشيء نقطتين فعلته ابتداء هذا في الصحاح في الصحاح في مادة بدأ هذا لغة
ابتدأت به وبدأت الشيء فعلته ابتداء
يعني نحن نريد أن نصل أن ما معنى الابتداء هو بدأت الشيء ابتداء فعلته ابتداء هذا معناه في اللغة العربية واصطلاحا عند علماء التجويد هو الشروع في القراءة سواء سبق بوقف يعني هذا الابتداء أو لا تنبيه قال ابن الجزري رحمه الله الابتداء لا يكون إلا اختياريا لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة الوقف الآن أنت تقرأ قد تأتيك ضرورة سؤال انقطاع ماذا نفس أو نسيان ونحو ذلك كم الابتداء تبتدئ ماذا بمحض إرادتك ما تدعو إليه ضرورة مفهوم قال الابتداء لا يكون إلا اختياريا لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة فلا يجوز إلا بمستقل في المعنى موفٍ بالمقصود. لا يجوز أن تقول إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا يسمى ابتداء قبيح، ما يجوز. لو تعمده متعمد قد يكون قد يكفر بهذا، تعمده متعمد وتحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع يكفر، يعني يصف الله سبحانه وتعالى أنه هو المسيح ابن مريم. طيب البدء وهو في أقسامه كأقسام الوقف الأربع، ويتفاوت تماما وكفاية وحسنا وقبحا بحسب التمام وعدمه وفساد المعنى إحالته. انتهى بتصرف. ها؟ موجود عندكم في الصفحة ماذا؟ في حاشية 68 بعدها سيأتي إن شاء الله سعد كلامها. طيب أنواع الابتداء إلى كم ينقسم الابتداء؟ إلى قسمين، اختياري واختباري. ما هو الاختياري؟ هو الذي يقصده القارئ بمحض إرادته. ما هو الاختباري؟ ما عرفته لأنه معروف. أنا قد عرفنا الوقف الاختباري. الابتداء الاختباري هو الذي يطلب من القارئ لقصد امتحانه أو اختباره. طيب إلى كم ينقسم يعني الاختياري؟ إلى حقيقي وإضافي. مفهوم؟ إلى حقيقي وإضافي. هذا كله حذفته في الطبع الثاني، كله حذفته لأنه لماذا الكلام إلى هنا فقط، إلى تعرف الابتداء فقط، وإلا كله مثل ماذا الوقت. إذا فهمت الوقت في الابتداء إن شاء الله تعالى تفهمه. طيب لكن لا بأس نقرأه. ما هو الحقيقي؟ هو الابتداء بآية مستقلة بالمعنى عما سبقها. ما هو الإضافي؟ هو الذي سبقه وقف. مفهوم الآن؟ إلى كم ينقسم يعني الإضافي؟ إلى أربعة أقسام، وهي تام وكاف وحسن وقبيح. هذه الأقسام مثل الوقف. ما هو البدء التام؟ هو البدء بكلام تم معناه، ذاك هو الوقف على كلام تم معناه ولم يتعلق ليس بما بعده، هذا خطأ صحيح، بما قبله. يعني نحن نتكلم على البدء لا نتكلم على الوقف. إيه؟ هو البدء بكلام تم معناه ولم يتعلق بما قبله، لا لفظا أي من حيث الإعراب، ولا معنى أي من حيث التفسير. طيب ومثاله البدء بقوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، بعد الوقف على قوله تعالى أولئك هم المفلحون. هذا المثال أعطانا في الوقفة التام تذكرونه. ما هو البدء الكافي؟ هو البدء بكلام يؤدي معنى صحيحا يتعلق بما قبله، كذلك سجل قبله، يتعلق بما قبله معنى لا لفظا. مثال ذلك البدء بقوله تعالى ختم الله على قلوبهم، بعد الوقف على قوله تعالى لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. على من ختم الله على قلوبهم؟ على هؤلاء الذين لا يؤمنون، صح؟ فإذا متعلق بما بعده البدء هذا، ماذا البدء بقوله عز وجل ختم الله على قلوبهم، متعلق بما قبله من حيث ماذا؟ التفسير. مفهوم؟ ما هو البدء الحسن؟ هو البدء بكلام يؤدي معنى صحيحا يتعلق بما قبله معنى ولفظا، ولا يصح ذلك إلا على رؤوس الآية. مثال ذلك البدء بقوله تعالى وبالليل، بعد الوقف على قوله تعالى مصبحين، مصبحين رأس آية صح، وبالليل الآن وهنا عاطفة، فيكون عطف معطوف عليه، ولكن هنا سنة الوقف على رأس الآية سنة المتبعة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فالابتداء بما بعده مستحب، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقف على رؤوس الآية ويبتدئ بما بعدها، مثل فويل للمصلين. هل الويل للمصلين جميعا يدخل فيه جنس كل المصلي؟ لا، يقصد به الله تبارك وتعالى، المراد به هنا أن من كان هذا وصفه الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يراؤون ويمنعون الماعون، صح ولا لا؟ هذا معنى. فهنا ماذا البدء بقوله تعالى وبالليل أفلا تعقلون، بعد الوقف على قوله تعالى مصبحين، التي هي رأس آية من قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، هذا رأس الآية. ثم نبدأ وبالليل أفلا تعقلون،
ما هو البدء القبيح؟ طيب مفهوم هذا البدء الحسن؟ إذا فهمتم الوقف أنواع الوقف البدء سهل جدا عليكم، من فهم الوقف يسهل عليه البدء. إذا البدء الحسن هنا أعطانا مثالا على قوله تعالى ما هو البدء القبيح، هو البدء في كلام ناقص غير مراد الذي لا يفيد معنى إلا بما ليس بعده، بما قبله ولا يفيد ما قبله إلا بما بعده. أقرب التعريف، ولا يفيد ما قبله إلا بما بعده، كالبدء من قوله تعالى إن الله هو المسيح ابن مريم ونحوها والعياذ بالله، وهذا لا يجوز، ومن تعمد ذلك وتوفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع يكفر. وقد نظم الإمام ابن الجزري أبيات الوقف والابتداء في منظومته طيبة النسق، فقال رحمه الله وبعدما تحسن أن تجود لا بد أن تعرف وقفا وابتداء، فاللفظ إن تم ولا تعلقا تام وكاف إن بمعنى علقا، إن بمعنى من حيث التفسير قف وابتدئ يعني يجوز الوقف عليه وتبتدئ بما بعده، هذا حكم التام وحكم الكاف. وإن بلفظ فحسن، يعني وإن كان التعلق بما بعده من حيث المعنى واللفظ فقف ولا تبدأ، يعني يجوز الوقف على ماذا؟ الوقف الحسن، ولا يجوز الابتداء بما بعده، هكذا مر بنا صح؟ قال فقف ولا تبدأ سوى الآية يسن، سوى رؤوس الآيات سنة مستحبة. طيب وغير ما تم قبيح وله، يعني وغير ما تم معناه فهو قبيح، وله يوقف مضطرا ويبدأ قبله، يعني من حيث يتم المعنى، وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب. الجزري قال وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، كيف معرفة والابتداء الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكاف ولفظا فامنعم إلا رؤوس الآية جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله، بعض الروايات ويبدأ قبله، وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، في نسخة يجب. مفهوم. باب همزة الوصل. همزة الوصل هي نرجع للإملاء الآن، ترون أن التجويد متعلق جدا بعلم اللغة العربية، أصلا القرآن بارك الله فيكم نزل بلغة العرب، فلا بد أن تتعلم لغة العرب. ما هي همزة الوصل؟ هي التي يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن، يعزى للخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، والله تعالى أعلم بصحة هذا القول، أنه قال رحمه الله همزة الوصل هي سلم الكلام، سلم الكلام هي سلم الكلام. وما هي همزة الوصل يا حمدي؟ هي التي تثبت في أول الكلام وتسقط في درجه أي وصله، يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن، لأن العرب لا تبدأ بساكن، لا تبدأ بساكن، تثبت ماذا؟ لا تثبت في الابتداء، انت قل وقفا تثبت في الابتداء نعم، وتسقط في درج الكلام نعم في الوصل. هنا عندكم هذا الكلام صحيح، هي التي يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن، لأن العرب لا تبدأ بالساكن، امسحوا يوقف مضطرا ويبدأ قبله، هذا تثبت، ثبت خطأ، تثبت في أول كلام وتسقط في درجه أي وصل. أو تريد أن تغير التعريف أحسن، هي التي تثبت في أول الكلام وتسقط في درجه بين قوسين وصله، يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن، لأن العرب لا تبدأ بساكن. الحمد لله رب العالمين. كيف نعرف همزة الوصل؟ هذا أعطينا فقط يعني ماذا؟ ماذا؟ حالة واحدة، هناك حالات كثيرة تعرف بها همزة الوصل، هكذا ولا نذهب الإملاء يا حمد؟ قلنا ندخل الواو أو الفاء على الكلمة التي فيها الهمزة، فإن سقطت فهي همزة وصل وإلا فهي همزة قطأ. هناك طريقة أسهل لمن يحفظ، إذا حفظت مواضع همزة الوصل السماعية ثم القياسية فما عداها كلها قطع، وما أشكل عليك بخلال الواو والفاء كما مر بنا في الإملاء،
في ملخص الإملاء لأخينا أبي حاتم عادل الحضرمي حفظه الله تعالى. طيب كيف نبدأ بهمزة الوصل؟ كيف نبدأ بهمزة الوصل؟ الجواب نبدأ بها إما بالضم أو الكسر أو الفتح حسب ما سنذكر من أحكام إن شاء الله تعالى. على ماذا تدخل همزة الوصل؟ الجواب على الأفعال والأسماء والحروف. كيف نبدأ بهمزة الوصل في الأفعال؟ الجواب ننظر إلى ثالث حرف في الفعل المبدوء بهمزة الوصل، فإن كان ثالثه مضموما ضما لازما، هذا الضم أصلي، نبدأ بالضم، مثل أجتثت. هذه الكلمة كثير من الإخوة يقرأ يقطع فيها في صوت إبراهيم، فإذا بدأ بها يقول اجتثت، إي خطأ، خطأ تكسر الهمزة هنا، أجتثت أجتثت، مفهوم؟ انظر انظر. طيب أدعو أدعو إلى سبيل ربك، أدعو إلى سبيل ربك، ما تقول ادعو إلى سبيل ربك، مفهوم؟ نعم، تنظر إلى الفعل الحرف الثالث في الفعل، فإن كان مضموما لكن الضم هذا لابد أن يكون أصليا. ثانيا إذا كان ثالث حرف في الفعل المبدوء بهمزة الوصل مفتوحا أو مكسورا نبدأ بالكسر، مثل استغفر، اتقوا، اهدنا، اصبر، اكشف، إلى آخره. انظر الآن فائدة هذه التي فعلتها كنجمة من أجل أن لا يشكل على الإخوة. وأحيانا نبدأ بكسر همزة الوصل في بعض الأفعال والحرف الثالث فيها مضموم لكن ضما عارضا ليس لازما، هذا الضم عرض عروضا فقط لم يكن أصليا. طيب مثل امشوا، لماذا ما قلنا امشوا؟ لأن أصل امشوا امشيوا فيها ياء، امشيوا أصلها امشيوا، هذا أخذناها في الإملاء يصلحك الله يا حمد، امشيوا. ايتوا ما تبدأ ايتوا، واتوا واتوا تنطق، أما إذا ابتدأت بها تقول ايتوا، تقلب الهمزة الثانية الساكنة، طيب تقلب حرف مد من جنس حركة الحرف الذي قبلها. ابنوا، انظر ماذا قلنا، اقضوا، والسبب في ذلك يرجع إلى أن الكلمة، والسبب في ذلك يرجع، اكتب احسن، اكتب الذي أقوله لك من هنا، والسبب في ذلك، والسبب في ذلك ضع قوسين يرجع إلى الكلمة إلى آخره، اكتب الذي أقوله لك الآن، أن هذا ماذا يتعلق بعلم الصرف، علم الصرف. اكتب والسبب في ذلك موجود عندك، أن الضم، اكتب أن الضم ليس متأصلا وإنما عرض، اكتب والسبب في ذلك أن الضم ليس متأصلا يعني ليس أصليا وإنما عرض لمناسبة واو الجماعة. طيب وإنما عرض لمناسبة واو الجماعة، واو الجماعة إذ أصلها امشيوا، انظر الكلمة الآن، إذ أصلها امشيوا، ايتيوا، ابنيوا، اقضيوا، فحذفت الضمة، انظر كيف أن وصلنا إلى أن نقرأها بالكسر، فحذفت الضمة التي على الياء، امشيوا، يو فيها ضمة فوق الياء، امشيوا، فحذفت الضمة التي على الياء للثقل، للثقل، فحذفت الضمة التي على الياء للثقل، ثم حذفت الياء، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين، مفهوم؟ لالتقاء الساكنين. الآن لما نحذف الضمة التي فوق الياء ماذا يحصل؟ واو ساكنة وياء ساكنة. طيب هذا ستدرسونه إن شاء الله تعالى في ماذا؟ علم الصرف. لما حذفت الضمة التي على الياء للثقل حذفت الياء، لماذا حذفوا الياء بعد ذلك؟ لالتقاء الساكنين. الواو المادية ماذا يناسبها؟ الضم قبلها، ثم الواو يناسبها ضم ما قبلها، فأبدل من كسرة الشين ضم لذلك، فأبدل من كسرة الشين ضم لذلك، كانت مثلا امشيو صح، امشيو ضم لذلك، امشو ما تقول امشو، امشو كانت الشين مكسورة صح، هذا قال فأبدل من كسرة الشين ضم لذلك، أما فهم هذا؟ طيب. فعوملت الكلمة، اكتب هذا الكلام، فعوملت الكلمة معاملة الحركة الأصلية للعارضة، فعوملت الكلمة، فعوملت الكلمة معاملة الحركة الأصلية للعارضة، ايه معاملة الحركة الأصلية، امشيو، فعوملت الكلمة معاملة الحركة الأصلية للعارضة. وعموما الكسر في أربعة أفعال فقط في القرآن الكريم، هذا يعني يريحك، عموما الكسر في أربعة أفعال فقط، وهي امشوا وإيتوا وإبنوا وإقضوا، كيف ما وردت موجود عندكم، موجود هذه الفائدة موجودة عندكم. شوف، وعموما الكسر في أربعة أفعال فقط هي امشوا وإيتوا وإبنوا وإقضوا كيف ما وردت. أما كلمة امضوا حال الابتداء بها فإنها تكون بالكسر في غير القرآن الكريم، امضوا في غير القرآن تقول امضوا، ما تقول امضوا، لماذا؟ لأن أصلها امضيوا، امضيوا، فعلى ماذا القاعدة ذكرناها الآن؟
وأتوني صح؟
وأتوني وأتو. طيب إذا ابتدأت بما تقول ائتوا، ايتوا تقلب الهمزة الساكنة الثانية حرف مد ماذا؟ يجانس حركة الحرف الذي قبله. إيتوني. أما كلمة امضوا حال الابتداء بها فإنها تكون بالكسر في غير القرآن الكريم، لأنها وردت فيه بالواو هكذا، يعني ما نستطيع ولا نستطيع أن نقف على الواو لوحدها ونبتدئ بامضوا لوحدها، مفهوم هذا؟ إلى كم تنقسم الأسماء؟ إلى قياسية وسماعية. تنقسم الأسماء إلى قياسية وسماعية، فأما القياسية ففي هذا القياسية، طيب همزة الوصل، همزة الوصل تكون في القياسية في ماذا؟ في ماض ومصدر الخماسي، يعني الآن خلاصته أن ماضي ومصدر وأمر الخماسي والسداس، ها؟ طيب وأمر السداس، إذا حفظت هذا ما عداها كلها ماذا؟ كلها همزة قطع، مفهوم؟ بخلاف هذا ذكرته، هذا ذكرته، ذكرته أن مصدر الفعل الخماسي فقط ابتغاء، اختلاف، انتقام، ومصدر الفعل السداسي وذلك في نحو قوله تعالى استغفار واستكبار، وهذا إن شاء الله تعالى في الطبعة الثانية سأذكر ما هو موجود في الإملاء. وأما السماعية فلنا سبع فقط في السماعية، السماعية في الإملاء لنا كم؟ عشر، أما هنا في القرآن ذكرت سبع فقط. كيف نبدأ بها؟ بالكسر دائما، بالكسر دائما، إلا في كلمة الاسم في سورة ماذا؟ الحجرات، وذلك في قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ففيها وجهان، هذه كفائدة فقط، الابتداء بها مفتوحة وكسر اللام هكذا، الاسم الاسم هكذا، والوجه الثاني حذفها والابتداء بلام مكسورة هكذا، الاسم الاسم تحذف الهمزة أصلا. قلنا وأما السماعية فقد ورد منها في القرآن الكريم سبعة، وهي ابن في قوله تعالى ذلك عيسى بن مريم، وقوله تعالى إن ابني من أهلي، هذا نوح عليه الصلاة والسلام في سورة هود. ثانيا ابنة، سواء أكان مفردا وذلك في قوله تعالى ومريم ابنة عمران، أم مثنى وذلك في قوله تعالى إحدى ابنتي، ما ذكر. ثالثا امرؤ، سواء كان مرفوعا وذلك في قوله تعالى إني امرؤ هلك، أم منصوبا وذلك في قوله تعالى ما كان أبوك امرأ سوء، أم مجرورا وذلك في قوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين. رابعا امرأة، سواء أكان مفردا وذلك في قوله تعالى وإن امرأة، أم مثنى وذلك في قوله تعالى ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني موسى عليه الصلاة والسلام. خامسا اثنين، سواء كان مرفوعا وذلك في قوله تعالى اثنان ذوى عدل منكم أما منصوبا في قوله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، أو سادسا اثنتين سواء كان مرفوعا وذلك في قوله تعالى اثنتا عشرة عينا، أو منصوبا وذلك في قوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، سابعا وأخيرا اسم في قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. مفهوم؟ ما الذي ما ذكر في القرآن؟ الثلاث الباقية ابن من وإيمن الله واسم، هذه ثلاث ما ذكر. هكذا سمعت من العرب أنهم يبدأون الهمزة بماذا؟ بالكسر، وهي همزة وصل. كيف نبدأ بها؟ بالكسر. طيب بالكسر
كيف
نبدأ بهمزة وصل؟ السمعية كلها تبدأ بالكسر، هكذا سمعت من العرب. سؤال كيف نبدأ بهمزة وصل في الحروف؟ نبدأ بالفتح دائما وذلك في قوله تعالى الله، وقوله تعالى الحاقة، وقوله تعالى النفوس إلى آخره، القارعة، البقرة، والطامة ونحو ذلك. طيب تنبيه، جعلته تنبيها ولم أذكره ماذا في الجواب. تنبيه، لم تدخل همزة الوصل على الحروف إلا على لام التعريف ال. ال كيف تكتب؟ ما تكتب هكذا، تكتب همزة القطعة، جد قطعة فوق الهمزة ال. قلنا إذا جردت، إذا لم تتصل، لا ال إذا لم تتصل بالكلمة تكتب لوحدها هكذا بهمزة القطعة ال، وإلا هي أصلا هي همزة وصل، تحذف همزة الوصل لفظا وخطا من ال، كذلك وضع فوقها قطعة من ال التعريف إذا دخل عليها لام الجر، نحو للمتقين، للناس، للمقوين إلى آخره. مفهوم هذا حفظكم الله؟ ما في أي إشكال. ها؟
همزة الوصل إذا أصبح فيها حرف جر بالكلمة
لا لا للام، لم يتصل بها،
اللام
لا تتصل بها اللام خلاص. أما أي حرف جر ستبقى في الجنة. أين الهمزة؟ أقية في الجنة، تكتب خطا وتسقط ماذا؟
مشبوكة في
الجنة. إيه أنا قلت لك يعني أما اللام هنا نحن نقصد هنا لفظا وخطا ماذا؟ إذا دخل عليها لام الجر. مفهوم؟ تعالوا المتقين. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وأحكم. وإلى هنا سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.